بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. رواه البخاري. هذا حديث عظيم من أحاديث الإيمان في بيان عظمة الله وجلاله بذكر شأن ملائكته الكرام معه إذا تكلم سبحانه بالوحي، وأنهم مع عظم خلقهم يصعقون عند ذلك خضعانا لقوله سبحانه. قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي إذا تكلم جل وعلا بالأمر الذي شاءه من قضاء كوني أو شرعي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خاضعة مشفقة متذللة من خشية الله وخوفا منه سبحانه، كما قال الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، أي حتى إذا زال الفزع وذهب عن قلوب الملائكة وأفاقوا من الغشي والصعق الذي حصل لهم، يسألون جبريل: ماذا قال الله؟ فيقول لهم جبريل: قال الله كذا وكذا، أي من الحق. وينبغي أن يعلم أن هذه الآية جاءت في مساق إبطال الشرك وإقامة البراهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه، ولهذا فإن من تمام فهمها فهم السياق الذي وردت فيه. وقد قال الله عز وجل قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيه دليل أن الملائكة لهم قلوب، ووصفت هذه القلوب بأنها تصاب بالفزع، والفزع هو شدة الخوف، وإذا زال الفزع الذي حصل لقلوبهم بسبب تكلم الله بالأمر وأفاقوا من الغشي الذي أصابهم، يكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يبلغه الله سبحانه ما يبلغه من الوحي، ثم ينزل به عليه السلام، فلا يمر على ملائكة إلا وسألوه: ماذا قال ربكم؟ روى ابن أبي عاصم في السنة وغيره عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي به جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان العظيمة، ويأتي في القرآن في مواضع منه تابعا للإيمان بالله، كما في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهم خلق من خلق الله عز وجل، وجند من جنوده، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم سبحانه. ويجب الإيمان بهم عموما بأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في الكتاب والسنة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. بل الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. فمثلا أسماء الملائكة لم يذكر في النصوص إلا أسماء بعضهم، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت، وما لم يأتي من أسمائهم تفصيلا نؤمن به إجمالا. فنؤمن أن لله عز وجل ملائكة ولهم أسماء الله أعلم بها، ونؤمن كذلك بالأسماء التي تشملهم كلهم، مثل الملائكة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 60 موضعا، والكرام البررة ورسل الله والسفرة. فكل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسمائهم نؤمن به. وأما أوصاف الملائكة فنؤمن تفصيلا بما جاءت به النصوص مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة، وما لم يأتي من التفصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا، ولا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. ومن أوصاف الملائكة التي جاءت على وجه التفصيل ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا فيه إثبات العاتق والأذن وشحمة الأذن وعظم الخلق. ومن أوصافهم أنهم خلقوا من نور، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور. وأن لهم أجنحة، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فهم خلق عظيم لهم أوصاف عظيمة تدل على عظمة هذه المخلوقات وقوتها وكبر أجسامها. وأما أعداد الملائكة إجمالا فنؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يدل على هذه الكثرة العظيمة للملائكة قصة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وتفصيلا نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل كما وردت، كقول الله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأما وظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا فهم جند لله عز وجل وعباد مكرمون، وكل منهم قائم بما يأمره الله سبحانه وتعالى به أتم قيام، ليس فيهم من يعصي الله في أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بوظائفهم التي جاء تبيانها في الكتاب والسنة. فمن الملائكة من هو موكول بالوحي، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم من هو موكول بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من هو موكول بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم من هو موكول بالكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من هو موكول بالقطر، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي جاءت تفاصيلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك نؤمن به. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. فطالب العلم يمشي إلى حلق العلم ويجلس فيها ولا يرى الملائكة وهي تضع أجنحتها لطالب العلم، ولا يراهم وهم يحفون مجالس العلم بأجنحتهم، لكنه يؤمن بذلك وهو منه على يقين لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان له أثره على العبد وله وقعه في النفوس، حيث يستشعر العبد في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة تشريفا لطالب العلم ورضا بما يصنع. الحاصل أن الإيمان بهم أحد أصول الإيمان العظيمة، بل لا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بهم. وقد وصفهم الله بالصفات العظيمة، وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويرونها من أعظم نعمه عليهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.